بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني،
فنواصل القراءة في هذه النبذة اليسيرة من علم أصول الفقه المسمى بالورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى والأحكام 7. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته الورقات في أصول الفقه قال: والأحكام الشرعية 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
بعد أن بين الفقه لأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الآن سيبين لك الأحكام، ما هي الأحكام الشرعية؟ فقال رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية، الأحكام عندي أنا، والأحكام 7، أي الأحكام الشرعية 7. وهذا اصطلاح خاص بالمؤلف رحمه الله تعالى، اصطلاح خاص بالمؤلف رحمه الله تعالى، فذكر الأحكام التكليفية وهي 5 قد مرت معنا في الدرس الماضي، وذكر الصحيح والباطل. من الشراح من قال أنه في ذكره للصحيح والباطل إشارة إلى الأحكام الوضعية، فذكر الأحكام التكليفية 5: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، ثم ذكر أو أشار إلى الأحكام الوضعية بقوله: والصحيح والباطل. ومن الشراح من قال بأنه ذكر الأحكام التكليفية 5 المتعلقة بالعبادات، ثم ذكر الصحيح والباطل وهذا متعلق بالمعاملات. والظاهر والله أعلم أن هذا اصطلاح خاص كما قال بعض الشراح، اصطلاح خاص بالمؤلف رحمه الله تعالى، فذكر الأحكام التكليفية 5 وذكر الصحيح والباطل، وهذا يعود على الأحكام التكليفية سواء كانت عبادات أو كانت إيش؟ معاملات. فالعبادات توصف بأنها صحيحة وتوصف بأنها باطلة، والمعاملات كذلك توصف بأنها صحيحة وتوصف بأنها باطلة. وهذا هو الظاهر، أنه ما أراد ذكر الأحكام الوضعية، إن الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع. أي نص نعم ذكر فيه شرطا، أي نص ذكر فيه سببا، أي نص ذكر فيه مانعا، فاعلم أن هذا حكم شرعي إيش؟ وضعي. طيب، يعني آيات في ماذا؟ في ذكر أسباب للصلوات، أحاديث في ذكر أسباب للصلوات، في ذكر شروط سواء كان في العبادات أو في المعاملات، في ذكر موانع، فاعلم أن هذا حكم شرعي إيش؟ وضعي. حكم شرعي ليش؟ لأنه من جهة الشارع كتابا أو سنة، ووضعي لأنه كما مر معنا أن معنى وضعي أي وضع الله عز وجل هذه الأمور أمارات وعلامات على أحكام شرعية تكليفية، على أحكام شرعية تكليفية. فهذه لم يتطرق لها الجويني رحمه الله تعالى، لا السبب ولا الشرط ولا المانع، لكن ذكر الصحيح والباطل، وهذان وصفان يعودان على إيش؟ على ما تقدم من عبادات أو من معاملات. فهذا هو الظاهر، أنه اصطلاح خاص بالمؤلف رحمه الله تعالى، ولعل ذلك قبل أن يستقر تقسيم أهل العلم، أن الشيخ متقدم هو من علماء القرن إيش الخامس الهجري، توفى في 478، يعني من علماء القرن الخامس، فلعله نعم قبل أن يستقر ذكر هذا الكلام وهذا الاصطلاح الخاص به، قبل أن يستقر كلام أهل العلم في تقسيم الأحكام الشرعية إلى تكليفية وإيش وضعية. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
طيب، بدأ بتعريف الواجب فقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا تعريف للواجب بالحكم، تعريف للواجب إيش بحكمه، ما حكم الواجب؟ هو الذي يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ ويعاقب تاركه. وهذا تعريف سهل، سهل للجميع سواء كان المتلقي صغيرا أو كبيرا. فيقال ما هو الواجب؟ يقول هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، سهل ولا بأس، لأن الكتاب للمبتدئين، وإن كان هذا التعريف منتقد عند من؟ عند أهل المنطق، لكن ما علينا من أهل المنطق. نعم، هو نريد ماذا؟ هو يريد التسهيل على المبتدئ، فعرف لك الواجب بإيش؟ بحكمه، ولم يعرفه بحقيقته. لماذا؟ لأنه قد يكون التعريف بالحقيقة يصعب على المبتدئ، فهو جاء بشيء سهل يسهل فهمه، فقال ما هو الواجب؟ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يثاب فاعله، فخرج به إيش؟ خرج به المحرم، المحرم لا يثاب فاعله، وخرج به ماذا؟ خرج به المكروه، المكروه لا يثاب فاعله، وخرج به ماذا؟ خرج به المباح، المباح لا يثاب فاعله، بقي المستحب. يدخل في يثاب فاعله؟ نعم يدخل، لكن أخرجه بإيش؟ أخرجه ويعاقب تاركه. فإذا ترك الواجب فهنا يعاقب، لكن إذا ترك المستحب ما في عقاب، إذا ترك المستحب ما في عقاب. طيب، فهذا تعريف للواجب بحكمه. طيب، مثل إيش الواجبات؟ مثل الصلاة، صلوات الخمس، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل صلاة الجماعة، مثل بر الوالدين، مثل الأمانة، نعم الصدق، الإخلاص، هذه كلها إيش؟ كلها أمثلة للواجب. بعض أهل العلم قال يزاد في يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله إيش؟ امتثالا، يعني إذا احتسب وأخلص لله جل وعلا فإنه يثاب، يثاب فاعله، زاد كلمة ما هي؟ امتثالا. وإلا قد يفعل الواجب ويكون صحيحا لكن ماذا؟ لكنه لا يؤجر، لأنه لم يمتثل، فليس له ثواب. لماذا؟ لأنه لم يمتثل مع أنه فعل واجبا، كالنفقة على الأهل، فالنفقة على الأهل واجبة، فإذا قام الإنسان بالإنفاق على أهله فقد أدى الواجب، سقط عنه الإثم وبرئت ذمته. لكن هل يثاب؟ نقول يثاب إذا امتثل، إذا أنفق امتثالا احتسابا للأجر عند الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. الشاهد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها، فالثواب معلق بالإيش؟ بالامتثال. ولهذا يستشعر الواحد منا كما قال أهل العلم: إذا أنفق على أهله، إذا اشترى لهم طعاما، اشترى لهم ثيابا، نعم، فإنه يستشعر أنه يستشعر الإخلاص لله عز وجل، وأنه يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى حتى يحصل له الثواب. وزادوا كلمة: ويعاقب تاركه. قالوا بدل ويعاقب ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. لماذا؟ قالوا لأن قد يترك الواجب قد يترك الواجب ويعفو الله عنه، قد يترك الواجب ويعفو الله عنه، لأن في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما دون الشرك فهو تحت إيش؟ تحت المشيئة، ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. فقالوا لأجل هذا نقول ويستحق، ولا نقول يعاقب، لأنه يعاقب فيها جزم، وهذا يعني ماذا؟ يتعارض مع عقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة دون الشرك أنه تحت المشيئة. فلهذا لو قال ويستحق العقاب تاركه لكان أحسن، وهكذا أو يعني عبارة ويتوعد تاركه بالعقاب أيضا عبارة أيضا أحسن من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، لكن يعني هو من باب التسهيل، من باب التسهيل للمبتدئ، نعم أتى بهذا التعريف، نعم، وهو إن شاء الله تعريف جيد مع هذه القيود التي أضافها أهل العلم، الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والواجب يقال له فرض، فالواجب والفرض بمعنى واحد، الواجب والفرض بمعنى واحد، لا سيما عند الجمهور، لا سيما عند الجمهور خلافا للأحناف. تفضل.
قال رحمه الله وعفى عنه: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أيضا يقال نعم أن هذا تعريف بالحكم، تعريف بالحكم، بحكم المندوب. فما هو حكم المندوب؟ هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقوله يثاب فاعله خرج به إيش؟ ما عندكم؟ خرج به المحرم والمكروه والمباح، فإذا فعلها لا يثاب. طيب، ولا يعاقب تاركه خرج به إيش؟ خرج به الواجب، لأن تارك الواجب يستحق العقاب. طيب، فهذا أيضا تعريف للمندوب بالحكم، ويزاد نعم كما زيد في الواجب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. مثل إيش المندوبات؟ ما سنتطرق للتعريف اللغوي ها حتى نمشي، لأن هذا كتاب المبتدئين. طيب، قلنا هو للمبتدئ كلبنة أولى ومراجعة لمن قد قرأ الأصول قبل ذلك. مثل إيش المندوبات؟ مثل السواك، ومثل إيش؟ ومثل السحور، نعم، ومثل الطيب يوم الجمعة، نعم، وهكذا يعني غسل الجمعة على قول الجمهور، غسل الجمعة إيش؟ مستحب، مندوب. طيب، ويقال للمندوب مستحب، ويقال له نفل، ويقال له تطوع، كلها أسماء لشيء واحد. تفضل.
قال رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، هذا هو المباح، ما لا يثاب على فعله، وهذا أيضا تعريف له بالحكم. والمباح ما لا يثاب على فعله خرج به إيش؟ ما لا يثاب، الواجب والمستحب، وبقوله ولا يعاقب على تركه، لا، والمباح ما لا يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه، المحرم والمكروه. طيب، ولا يعاقب على تركه خرج به الواجب، نعم، ونعم خرج به الواجب والمستحب، أو خرج به الواجب، خرج به الواجب لأنه يعاقب على تركه. إذن والمباح ما لا يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه، ولا يعاقب على تركه خرج به الواجب، فإنه يعاقب على تركه. طيب، المباح مثل إيش؟ أشياء كثيرة، الأكل والشرب والنوم، نعم، ونعم لبس الثياب، طيب أنواع الثياب كلها من المباحات، أنواع الأطعمة كلها من المباحات، إلا ما دل الدليل على التحريم. أنواع المشروبات أيضا مباحة إلا ما دل الدليل على التحريم. دائرة المباح ماذا؟ واسعة ولا ضيقة؟ واسعة. فالمباح أكثر من إيش؟ من المحرم. دائرة المباح أوسع، دائرة المباح أوسع من حيث الأطعمة، من حيث الأشربة، من حيث الألبسة، من حيث البيوع، من حيث العقود، المعاملات، كل هذه مبنية على إيش؟ الأصل فيها الإباحة. ويقال له مباح، ويقال له ماذا؟ جائز، ويقال له مأذون فيه، ويقال حلال، ويقال لا حرج فيه، ويقال لا جناح فيه. هذه كلها تدل على أن هذا الشيء إيش؟ أن هذا الشيء مباح. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
والمحظور أي والمحرم، والمحظور أي والمحرم، وهكذا ممكن أن تقول والممنوع أيضا، الحظر بمعنى المنع. إذن والمحظور والمحرم عرفه أيضا بحكمه. ما هو؟ ما يثاب على تركه، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه خرج به إيش؟ ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمستحب. ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمستحب، وهكذا المباح. نعم، وهكذا المباح. طيب، ويعاقب على فعله خرج به إيش؟ خرج به المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله. إذن المحظور ما يثاب على تركه، أيضا نزيد فيه كلمة امتثالا، لأن الثواب معلق باحتساب الأجر، معلق بالنية، فيثاب على تركه امتثالا. ترك شرب الخمر امتثالا لأمر نهي الله واحتساب الأجر عند الله، ترك الزنا، ترك الربا، ترك الرشوة وغير ذلك من أنواع المحرمات، يريد بذلك وجه الله ويريد الأجر من الله عز وجل، فهذا يثاب، فهذا يثاب. لكن ترك المحرمات ولم ينوي التقرب إلى الله عز وجل أو احتساب الأجر عند الله عز وجل، ما نوى الامتثال، فهل يعاقب على هذا؟ لما يعاقب، لكن هل له أجر؟ ليس له أجر، لا له ولا عليه. إنسان لا يخطر بباله شرب الخمر، لا يخطر بباله الزنا، لا يخطر بباله هذه المحرمات، فهذا تارك لها، صح؟ صح، وتركه صحيح، وتركه صحيح. هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لكن الأجر معلق بإيش؟ بالنية. هذا قول لأهل العلم، ولا بعضها العلم قال يكفيه نية الإسلام، يكفيه نية الإسلام فيؤجر على تركه للمحرمات بهذه النية العامة التي هي نية الدخول في الإسلام، لكن بعضها العلم قالوا لا، لابد من الامتثال في تركه لهذه المحرمات. ويعاقب على فعله، نقول ويستحق العقاب، ولا نقول بالجزم، لأن من هناك من يفعل المحرمات ويكون تحت المشيئة، يعفو ربما يعفو الله عنه، فيزاد أو تغير هذه الكلمة إلى ويستحق أو يتوعد العقاب على فعله. فهذا تعريف المحرم. مثل إيش؟ مثل شرب الخمر، الزنا، القتل، السرقة، الرشوة، الربا، هذه كلها محرمات، يقال محرمات ويقال محظورات. نعم، فهذا المحرم. تفضل.
قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
والمكروه الحكم التكليفي الخامس، المكروه قال ما يثاب على إيش؟ على تركه، ولا يعاقب على فعله، إذا تركه أيضا امتثالا فإنه يثاب ويؤجر. طيب إذا فعله فإنه لا يعاقب، ليس على شيء، ليس على إثم، هذا المكروه. نعم، فيقول رحمه الله تعالى ما يثاب على تركه، نزيد كما زدنا في المحرم في المحظور، يثاب على تركه إيش؟ امتثالا، لأن الثواب معلق بالنية، ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله. فإذا فعل المكروه فلا إثم عليه ولا عقاب. مثل إيش؟ مثل المناولة باليد الشمال، المناولة أو الأخذ، الأخذ والإعطاء باليد الشمال بغير عذر وبغير حاجة مكروهة. طيب أيضا ماذا؟ الالتفات في الصلاة مكروه، كفت الثوب أثناء الصلاة، كفت الثوب أثناء الصلاة مكروه. فهذه إذا تركها امتثالا لنهي الله أو لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الأجر من الله فإنه يثاب. وإذا فعلها صلى وهو كافت ثوبه، أو صلى وهو يلتفت أثناء الصلاة، يتفقد الجهة اليمين يتفقد الجهة الشمال أثناء الصلاة، فهذا فعل مكروها، صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لكنه فعل مكروها. طيب، ففعل المكروه لا إثم فيه ولا عقاب، لكنه إذا تركه امتثالا فإنه يعجر ويثاب. إذن هذه أمثلة على المكروه. تنبيه هنا، هذا المكروه بهذا التعريف هو عند الأصوليين، عند الأصوليين، وأيضا هو عند المتأخرين من أهل الفقه، من أهل الفقه ومن أهل الأصول. المكروه عندهم ما هو؟ ما أثيب تاركه ولا يعاقب إيش؟ ولا يعاقب فاعله. أما عند المتقدمين وقبل ذلك في القرآن والسنة فإن المكروه يكون بمعنى التحريم، الكراهة يراد بها إيش؟ يراد بها التحريم. فإذا يعني قرأت القرآن تجد في سورة الإسراء يذكر أشياء ثم يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأنت لا يأتي في بالك أن المكروه هنا الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، هنا الكراهة، هنا كراهة إيش؟ كراهة التحريم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أيضا هنا كره حرم. وهكذا أيضا في كلام أهل العلم المتقدمين، مثلا تجد الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو أبو حنيفة يقول أكره الصلاة عند القبر، فلا يأتي في بالك أن هذا المقصود به كراهة إيش؟ الكراهة التي درستها في أصول الفقه، الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، هذا كراهة التحريم. أكره الصلاة عند القبر، الصلاة عند القبر محرمة. وهكذا أيضا يعني أشياء تجدها في كلام أهل العلم، نعم، يذكرون هذا اللفظ، لفظ الكراهة، ويريدون به التحريم. فأنت تفرق بين هذا، بين ما اصطلح عليه الأصوليون وكان عليه الفقهاء المتأخرون، وبين ما كان عليه المتقدمون في هذا اللفظ، فقد يقصدون به وهو الغالب، يقصد به المتقدمون، وهكذا في الكتاب والسنة يقصد به التحريم. تفضل.
قال رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
طيب، قال والصحيح، الآن بعد أن ذكر هذه الخمسة الأحكام وهي الخمسة الأحكام التكليفية، ذكر الصحيح حكم السادس من الأحكام الشرعية، الصحيح قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح هنا وصف وحكم يعود على يعني على العبادات قلنا وعلى المعاملات، فالعبادة توصف بأنها صحيحة والمعاملة أيضا توصف بأنها صحيحة. طيب إيش معنى وصفها بالصحيح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق، أي الذي يتعلق به النفوذ، يعني يكون نافذا، يكون نافذا ساريا، نافذا بمعنى ايش؟ ساريا. طيب عبارة أخرى، تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره، هذا معنى النفوذ، ما يتعلق به النفوذ. ما معنى صحيح؟ أي نافذ. ايش معنى نافذ؟ أن يكون ساريا تترتب عليه آثاره. هذا إذا كان عقدا أو كانت معاملة، فنقول هذه المعاملة صحيحة، هذا العقد صحيح. ايش معنى هذه المعاملة صحيحة أو هذا العقد صحيح؟ يعني أنه نافذ وساري، يعني ترتبت عليه آثاره. إن كان عقد بيع وكان عقد البيع صحيحا، فنقول تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري، وينتقل الثمن إلى من؟ إلى البائع، تترتب عليه آثر. هذا بيع ساري، بيع نافذ. عقد إيجارة صحيح، يعني أنه نافذ، أنه قد ترتبت عليه آثار، استحق المؤجر الأجرة ويستحق المستأجر منفعة العين المؤجرة. قلنا هذا عقد النكاح صحيح. إيش معنى صحيح؟ أي أنه نافذ، ترتبت عليه آثاره، فتستحق المرأة المهر ويستحق الزوج الاستمتاع بالمرأة. هذا معنى إيش؟ معنى عقد صحيح أو معاملة صحيحة. طيب، وعبادة صحيحة، هذه العبادة صحيحة أي أنها معتد بها. قال رحمه الله: الصحيح ما يتعلق به النفوذ. إذا ما يتعلق به النفوذ هذا يرجع إلى المعاملات والعقود، ويعتد به هذا يرجع إلى العبادات. عبادة يقال عبادة معتد بها، يعني عبادة صحيحة. عبادة صحيحة بمعنى عبادة معتد بها. يعني إيش معتد بها؟ يعني برئت بها الذمة وسقط الطلب، برئت الذمة وسقط الطلب وخرجت عن العهدة. خلاص، إذا صلى صلاة صحيحة برئت ذمته. هل يطالب مرة أخرى بإعادتها؟ لا. خرج عن العهدة؟ نعم، خرج عن العهدة. صام صياما صحيحا؟ كذلك، سقط الطلب وبرئت الذمة ولا يطالب بها مرة أخرى. يقال عبادة صحيحة، صيام صحيح، صلاة صحيحة، طهارة صحيحة، وضوء صحيح، زكاته كانت صحيحة، حجه كان صحيحا، عمرته كانت صحيحة. بمعنى إيش؟ بمعنى أنها معتد بها. يعني إيش؟ يعني سقط الطلب وبرئت الذمة وخرج عن العهدة ولا يطالب بها مرة أخرى. إذن هذا حكم الصحيح، هذا الحكم أو هذا الوصف الصحة، سواء كان يعود على العبادات أو يعود على المعاملات، نعم، فإنك ما تحكم بالصحة إلا إذا كانت العبادة قد استوفت شروطها واستوفت أركانها ولم يكن هناك مانع. وهكذا المعاملة تحكم عليها بأنها صحيحة متى؟ إذا استوفت شروطها وأركانها وإيش؟ ولم يكن هناك مانع. فهنا تحكم على العبادة أو على المعاملة بأنها إيش؟ بأنها صحيحة. فهذه صلاة توفرت فيها الشروط، تحققت الطهارة، وتحقق استقبال القبلة، وتحقق ستر العورة، طيب، وتحقق دخول الوقت، وصلى بأركانها، نعم، ولم يكن هناك مانع، ثم انتهت الصلاة، ايش تحكم على الصلاة؟ صحيحة، معتد بها. طيب معاملة، نعم، باع واشترى، أو نعم، تم البيع والشراء بين راشد مكلفين بالغين عاقلين راشدين، هذا يملك السلعة وهذا يملك الثمن، وحصل التبادل، هذا أخذ السلعة وهذا أخذ الثمن، فتم البيع بأركانه وشروطه، ايش تحكم على البيع؟ بيع صحيح. كانت السلعة من الأشياء المباحة، ما كانت من الأشياء المحرمة، من الأشياء التي ينتفع بها. لكن لو باع خمرا، ايش تقول هذا البيع؟ بيع باطل. لو باع ما لا يملك، ايش تقول في هذا البيع؟ بيع باطل. وهكذا الزواج، إذا تمت شروطه وأركانه، الولي والشاهدان، وعندنا الزوج وعندنا الزوجة وعندنا القبول وعندنا الإيجاب والقبول، نعم، فتحققت شروطه وأركانه، نعم، فتقول هذا الزواج صحيح. لكن لو تخلف شيء من الأركان أو تخلف شيء من الشروط، كان الزواج بدون ولي، ايش تحكم على الزواج؟ باطل. او تزوج امرأة في عدتها تقول هذا الزواج ايش؟ باطل. او تزوج اخته من الرضاع هو ما يدري ثم تبين ان هذه اخته من الرضاع، ايش هذا حكم الزواج؟ باطل. فاذا متى ما توفرت الشروط والاركان نعم ولم يكن هناك مانع تقول ماذا؟ تقول هذه العبادة صحيحة أو هذه المعاملة صحيحة. إذا اختل شيء من هذا تحكم على هذه العبادة أو هذه المعاملة بإيش؟ بالبطلان. لهذا قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل عكس الصحيح. الصحيح ما هو؟ ما يتعلق به النفوذ وإيش؟ يعتد به. الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما لا يتعلق به النفوذ راجع على المعاملات. فإذا كانت المعاملة باطلة فإنه لا يتعلق بها نفوذ، لا تكون نافذة، لا تكون سارية ولا تترتب عليها الآثار. وكان بيع شراء ما يترتب عليه الآثار بانتقال السلعة إلى المشتري والثمن للبائع، لا. وهكذا إذا كان زواجا ما تستحق المهر ولا يستحق الاستمتاع بها عم، فلا يكون نافذا، لا يكون ساريا، لا تترتب عليه آثاره. هذا الباطل الذي يعود على المعاملة. متى تحكم عليه بالمعاملة بالبطلان؟ إذا اختل شيء من الشروط أو الأركان أو وجد مانع، كما لو تزوج أخته من الرضاع. طيب، وما لا يتعلق ولا يعتد به هذا يعود على على العبادات. فعبادة اختل فيها شرط، اختل فيها ركن، وجد فيها مانع، فتقول هذه العبادة باطلة لا يعتد بها. امرأة صلت وهي حائض، صامت ونزل منها الحيض قبل الغروب بدقيقة، نزل منها الحيض، ها ايش تحكم على صيامها؟ صيامها باطل. هل ايش معنى باطل؟ أي لا يعتد بهذا اليوم. يعني ايش؟ يعني انها مطالبة ان تقضي، مطالبة بإعادة الصوم. وهكذا الصلاة، لو صلى الانسان وهو محدث بعد الصلاة قال انا صليت وانا على حدث ما توضأت، ايش تحكم على الصلاة؟ ولا انا كنت ناسي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، قلنا ما عليك اثم، لكن عليك ماذا؟ أن تعيد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة. فهذه عبادة باطلة، أي لا يعتد بها، أي لا تترتب عليها الآثار، لا يسقط بها الطلب، لا تبرأ ذمتك، لا تخرج عن العهدة، ما زلت مطالبا بالعبادة. هذا معنى الباطل. طيب تفضل.
قال رحمه الله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، والفقه أخص من العلم.
طيب، يعني الجمهور أن الباطل والفاسد معنى واحد، نمشي على قول الجمهور، الباطل والفاسد بمعنى واحد خلافا للأحناف. طيب، فالباطل والفاسد بمعنى واحد، إلا في بعض المسائل يعني يسيرة يفرق الجمهور بين الفساد والبطلان، هذه تأتي معك في كتاب أعلى من هذا. قال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، ليش ذكر الآن الفقه أخص من العلم؟ يذكر الآن العلاقة بين الفقه والعلم. إيش العلاقة بين الفقه والعلم؟ علاقة عموم وخصوص مطلق. وسيأتيك إن شاء الله علاقة عموم وخصوص وجهي، نتركه إلى محله. الآن هذه علاقة إيش بين العلم والفقه؟ علاقة عموم وخصوص مطلق، يعني أن العلم أعم من الفقه، وأن الفقه أخص من العلم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم. فالعلم أعم والفقه أخص، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. لأن عندنا علم اللغة، عندنا علم الحديث، عندنا علم ماذا الطب، عندنا علم الهندسة، نعم عندنا علم يعني ماذا، علوم كثيرة، العلوم كثيرة، والفقه نوع من أنواع العلم. فكل فقه علم وليس كل علم فقه. فلهذا قال والفقه أخص من العلم. ثم لما ذكر العلم أراد الآن أن يعرف لك العلم، وأن يعرف مراتبه أو أن يذكر مراتبه. فقال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم.
قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
طيب، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. الآن يعرف لك العلم، ما هو العلم؟ ها قال معرفة المعلوم على ما هو به، في بعض النسخ على ما هو عليه، فتكون هنا الباء يعني ماذا؟ ممكن باب النيابة، نيابة الحروف، حروف الجر بعضها عن بعض. معرفة المعلوم على ما هو عليه. طيب على ما هو عليه فين؟ في بعض النسخ على ما هو به في الواقع، في بعض النسخ على ما هو به في الواقع، يعني في الواقع في الخارج، في الأشياء المشاهدة والأشياء ماذا الموجودة في الواقع. إذن العلم ما هو؟ معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. طيب ما معنى معرفة؟ معرفة يعني ما المراد بالمعرفة هنا؟ هل المراد بها المعرفة الجازمة أم تشمل أيضا المعرفة الظنية؟ لا، هنا المراد المعرفة الجازمة عند الأصوليين. عند من؟ عند الأصوليين معرفة المعلوم معرفة جازمة. طيب إيش المعلوم؟ ما هو المعلوم؟ هذا مما انتقد على الشيخ رحمه الله تعالى، انتقد عليه كيف تأتي بشيء من المعرف في التعريف. ما هو المعرف؟ العلم. العلم هو الآن الذي يراد تعريفه. جاء بشيء من المعرف في التعريف، قال معرفة المعلوم. طب ما هو المعلوم؟ نحتاج نعرف العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. طب ما هو المعلوم؟ نحتاج نعرف العلم. نجلس هكذا ندور، سمى دوران، ندور في حلقة نعم مفرغة. فلهذا انتقد عليه، ليش تأتي بشيء من المعرف في التعريف؟ هذا معيب، هذا معيب عندهم. لكن بعض أهل العلم قال لا بأس، ويريد التسهيل، يقول معرفة المعلوم معرفة الشيء. ها، اجعل كلمة شيء. معرفة المعلوم، العلم هو معرفة المعلوم، العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، فهذا تعريف العلم. نعم. والشيخ الجويني رحمه الله تعالى له كتاب الورقات، وله كتاب البرهان، وهذا كتاب مشهور عند أهل الأصول، وهو من أهم الكتب عندهم. نعم. فمن أراد أن يعرف الأقوال التي يتبناها الجويني فلا يرجع إلى الورقات، وإنما يرجع إلى أين؟ إلى البرهان، كتابه البرهان. ما تقول مثلا الجويني يقول بكذا وتأتي بكلام في الورقات، لا، أقواله التي تبناها والتي اختارها موجودة فين؟ موجودة في البرهان. فإذا ذهبت تقرأ في البرهان إيش عرف العلم؟ يقول لا يعرف، أن هذه أشياء يعني ماذا تعريفها يعجمها، تأتي توضحها تعجمها أكثر وتجعلها غامضة أكثر. وهذا أيضا كلام أيضا لابن القيم في بعض الأشياء، في بعض الصفات لله عز وجل، يعني قال ماذا؟ هذه لا تحتاج إلى تعريف، كالمحبة وغيرها. طيب إذن العلم، لا نأخذ في الورقات، يقول العلم معرفة المعلوم، أي معرفة الشيء على ما هو عليه. معرفة الشيء على ما هو عليه، إذن إدراك الشيء على ما هو عليه إذا كان 100% هذا يسمى علم. تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع 100%، ما في هناك احتمال ثاني، ما في هناك احتمال آخر، فهذا يقال له إيش؟ يقال له علم. مثلا أنا أعلم أن الصلوات الخمس واجبة، هل هناك قول أنها مستحبة؟ ما في. فعلمي بأن الصلوات الخمس واجبة هذه، أو معرفتي بأن الصلوات الخمس واجبة، هذا علم. لماذا؟ لأنها معرفة جازمة لا تحتمل شيئا آخر، ما في هناك شيء يقابلها ولو كان ضعيفا، ما في. أصيام شهر رمضان واجب، معرفتي بهذا هذا علم، لأن هذا معرفة جازمة، وهو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. هل هناك احتمال أن شهر رمضان صومه مستحب؟ ما في احتمال. وهكذا قل في الزكاة، وهكذا قل في الحج. لكن هناك أشياء معرفتي بها ما هي 100%، ما هي جزما، وإنما ماذا؟ وإنما الراجح عندي، الظاهر عندي يغلب على ظني، فهذا يقابله شيء آخر ولو كان عندك إيش؟ ولو كان عندك ضعيفا. هذا لا يسمى عند الأصوليين إيش؟ لا يسمى علم. ما هو العلم عند الأصوليين؟ العلم هو المعرفة الجازمة بالشيء على ما هو عليه في الواقع من غير احتمال. أما إذا كنت تعرف الشيء معرفة مع وجود احتمال آخر ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا فهذا ليس عندهم علم. إيش سمى هذا؟ سيأتي يسميه إيش؟ يسميه ظن، يسميه ظنا. فقال إذن العلم ما هو؟ معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. طيب هذا هو العلم. الجهل، الجهل لما عرف العلم يعني يعرف الجهل، كما أنه لما عرف الأصل عرف إيش؟ عرف الفرع. فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل ما هو؟ تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي على خلاف ما هو عليه في الواقع، على ما خلاف، على خلاف ما هو عليه في الواقع. طيب قد يقال لك ايش حصل خارج المسجد؟ يقال لك الآن ايش حصل خارج المسجد، فتقول ايش؟ لا أدري. هذا ايش؟ هذا يسمى، يسمى جهل، هذا يسمى جهل. فهذا فقد العلم تماما، ما يدري ما يعلم، هذا يقال له جهل. طيب يقال أيضا لآخر ماذا حصل خارج المسجد؟ فيقال حصل مضربة، حصلت معركة بين شخصين أو بين مجموعة أشخاص، ثم اتضح أنه ما في شيء من هذا حصل. إذن هذا إيش الآن؟ إيش حصل له؟ تصور، ها تصور شيئا على خلاف ما هو عليه في الواقع. الواقع أنه ما في شيء، ولا في معركة ولا في شيء، كانوا مجموعة يعني يتكلمون يمكن هكذا بصوت عال، نعم ما في أي مضرابة. لكن هذا صاحبنا لما قيل له إيش حصل خارج المسجد قال مضرابة قوي. طيب فتصور شيئا على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا أيضا يسمى جهل، لكنه جهل إيش؟ جهل مركب، نعم، جهل الواقع وجهل أنه لا يدري بالواقع، فقيل له جهل مركب. وهذا الذي ذكره الشيخ، ذكر الجهل المركب، قال تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وأما الأول الذي قيل له ماذا حصل خارج المسجد قال لا أدري، هذا يسمى جهل بسيط، جهل خفيف، وهو فقد العلم، يقول لا أدري. قيل له متى غزوة بدر قال لا أدري. وقيل للآخر، هذا جهل، وقيل للآخر متى غزوة بدر فقال في السنة الخامسة. فهذا جهل الشيء، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن غزوة بدر كانت في السنة الثانية فتصورها أنها في الخامسة، فهذا جهل، جهل إيش؟ جهل مركب، جهل بحقيقة الأمر وجهل بأنه لا يدري. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر أو أعظم. إذن إيش ذكر الشيخ؟ ذكر الشيخ الجهل المركب، قال تصور، ما قال معرفة، لأن الجهل ليس معرفة، إنما قال تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا تعبير دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، فلم يقل الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، إنما قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. درست في العقيدة أن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، هذا علم، حكم الذهن الجازم هذا علم. لكن إن كان على، إن كان مطابقا للواقع فهو ماذا؟ اعتقاد صحيح، وإن كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد إيش؟ هو اعتقاد باطل. يعني أنت أيضا في هذا التعريف ممكن تسحبه إلى هنا حتى تتصور ما هو تعريف العلم، حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع 100%، وليس هناك احتمال آخر. فهذا يسمى عند الأصولي ماذا؟ يسمى علما. تفضل.
قال رحمه الله: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر.
طيب الآن بعد أن عرف لك العلم، الآن سيبين لك كيف يحصل العلم، كيف يحصل هذا العلم، هذه المعرفة الجازمة بالشيء على ما هو عليه في الواقع، كيف طرق تحصيل هذا العلم. فذكر أن منه، من هذه الطرق ما هو ضروري ومنها ما هو نظري. قد أحصل على هذا العلم ضرورة، وقد أحصل على هذا العلم ها بالنظر والاستدلال. فهذه طرق تحصيل العلم. فقال رحمه الله: والعلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ هو الذي لا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. ضرورة، تجد نفسك ضرورة، نعم، لا يمكنك أن تدفع هذا العلم. مثل إيش؟ قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. إذن هذا هو العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. ما يحتاج إلى أن تطلب أدلة، ولا يحتاج أنك تفكر أو تنظر في الأدلة. هذا يقال له علم إيش؟ يقال له علم ضروري. مثل إيش؟ مثل العلم الحاصل بالحواس الخمس. قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. طيب أنت الآن رأيت المطر ينزل، حصل لك علم ولا ما حصل لك علم؟ رأيت المطر ينزل، حصل لك علم؟ نعم، حصل لك علم بنزول المطر. من فين أتيت بهذا؟ كيف تحصلت على هذا العلم؟ ها، بالنظر. هل يمكنك دفعه؟ تقول: لا لا، المطر نازل. تقول: لا ما، تقول: لا ما هو ما نزل المطر. ما يمكن أن تدفع هذا. هذا علم ضروري. حصل بإيش؟ حصل بالنظر. سمعت صوت فلان فتقولت: هذا في صوت فلان صاحبي، فعلمت أنه صوت صاحبك. بإيش علمت؟ السمع. ما يمكنك دفعه، يحصل لك ضرورة، ما يحتاج إلى نظر أو إلى تفكر أو إلى استدلال أو طلب دليل. هكذا شممت عطرا، قلت: هذا عطر، هذا عطر. مثلا أنت تعرف هذه الأنواع من أنواع العطور، تقول: هذا عطر عود. نعم، شممت هذا العطر فقلت: هذا عود. طيب حصل لك العلم؟ حصل لك العلم بإيش؟ بالشم. هل يمكنك دفعه؟ لا. هل يحتاج إلى نظر والاستدلال؟ لا، ما يحتاج إلى نظر والاستدلال. وهكذا اللمس، لمست النار فوجدتها حارة، لمست الثلج فوجدته باردا. حصل لك العلم بأن الثلج بارد وأن النار حارة بإيش؟ باللمس. هل يمكن، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ ما يحتاج. إذن العلم الحاصل بالحواس الخمس ها هذا علم ضروري، ما يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. وهكذا أيضا يحصل العلم الضروري بإيش؟ بالتواتر. قال رحمه الله: أو التواتر. كالعلم الحاصل بالحواس الخمس أو العلم الحاصل بالتواتر. هذا علم ضروري، هذا علم ضروري. يأتيك جماعات تخبرك، جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب، كلهم يخبرون أن الشيخ ربيع مات رحمه الله تعالى، فيمكنك أن تدفع هذا فيحصل لك العلم، ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال. لماذا؟ لأنه أخبرك جماعات كثيرة أن الشيخ ربيع مات، فيحصل عندك العلم بموت الشيخ. من طريق إيش حصل؟ أنت لا شاهدت ولا رأيت ولا حضرت، حصل لك العلم بإيش؟ بالتواتر، بإخبار الجماعات التي يستحيل تواطؤها على الكذب. سيأتيك مبحث ما هو التواتر وما هو الأحد بإذن الله جل وعلا. لكن تعرف الآن من طرق تحصيل العلم الضروري ما هو؟ التواتر. التواتر يعني الآن حتى نقرب المسألة، لو قلت لك الآن 1+1 إيش ساوي؟ قل 2. هل يحتاج إلى نظر ولا استدلال؟ ما يحتاج أبدا إلى أي أدنى نظر، ما يحتاج. لكن لو قلت لك مثلا 6+9 بعضهم قد يجاوب سريعا، بعضهم قد يتأخر 2، 3، 10 دقيقة يجلس يفكر 6 و6 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 هكذا يحسب. هذا إيش الآن لما قال 6 و6 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 و9 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 هذا نظر واستدلال، يطلب الدليل حتى يصل إلى النتيجة. فإذا الأول حصل له ضرورة، ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال. 1+1 = 2. الثاني 6+9 أو إيش 10%، فيحتاج إنه يقف 10%. واحد يقول ثاني مباشرة كذا، الثاني يتأخر، يحتاج إنه ينظر يفكر. إذا الذي يحصل مباشرة، نعم، هذا يقال له علم ضروري، يعني ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال، يقال له علم ضروري. والذي يحتاج إلى نظر واستدلال هذا يقال له علم نظري. كيف طرق تحصيل العلم الضروري؟ ها، بالحواس الخمس أو بإيش؟ أو بالتواتر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال.
طيب، والعلم، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، عندي هكذا. طيب، هذا العلم المكتسب ويقال له العلم النظري، يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى استدلال. قال: موقوف على النظر والاستدلال، تحتاج أنك تنظر وتحتاج أنك تطلب الدليل حتى تصل إلى العلم وتصل إلى المعرفة الجازمة. نعم، فيعني ماذا، كون الصلوات الخمس واجبة، كون صيام رمضان واجب، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، هذا علم ضروري. لهذا يقال في هذه الأشياء من المعلومة من الدين بالضرورة، أي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. لكن معرفة أن يعني النية واجبة في كل ليلة من ليالي الصيام، أو أنها واجبة في أول الشهر، معرفة أن اللحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، نعم، معرفة أن يعني ماذا أنواع من البيوع أنها محرمة، أنواع من العقود أو المعاملات، هذه تحتاج إلى نظر واستدلال، تنظر وتتفكر، تطلب الدليل تنظر فيه، ثم تصل إلى العلم، تصل إلى المعرفة. فهذا علم إيش قال له، علم ضروري؟ لا، ما هو علم ضروري، هذا علم إيش؟ علم مكتسب، علم نظري. فهذا يكون عن طريق إيش؟ عن طريق النظر والاستدلال. وهذا غالب مسائل إيش؟ الفقه، غالب مسائل الفقه تحتاج إلى نظر واستدلال. فلما ذكر لك النظر والاستدلال، نعم، يتسلسل معك الشيخ رحمه الله تعالى، فيعرف لك النظر ويعرف لك الاستدلال. فضل.
قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل.
والنظر هو الفكر، هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكر. النظر هو التفكر في حال المنظور فيه. قلنا الآن في المسألة التي هي 10%، كم 10%؟ يحتاج أنك تفكر. تقسم 100 على 10 كم يطلع معك؟ يعني بعض الناس هكذا، بعض الناس مباشرة يجيب. طيب ربع 36 كم؟ أو سدس 36 كم؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى تفكر. الآن عندما تتفكر في الطريقة التي ستصل إليها إلى أنها 4 وأنها 9، هذه الطريقة ماذا؟ هذا التفكر يسمى إيش؟ يسمى نظر. وهكذا النظر في الأدلة الشرعية، وهكذا النظر في الأدلة الشرعية. إذن النظر ما هو؟ الفكر في حال المنظور فيه، في حال المنظور فيه. هذا في الأمور المعنوية، هكذا يقول الشراح، في الأمور المعنوية تنظر فيها وتتفكر فيها. طيب وفي الأمور المحسوسة يقال يتخيل، الأمور المحسوسة يتخيلها، أما الأشياء المعنوية هذه ينظر فيها يتفكر فيها، والأمور المحسوسة هذه يتخيلها. نعم. قال: والنظر، قرأتها، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال وطلب الدليل. الاستدلال السين والتاء تدل على إيش؟ تدل على الطلب. استغفر طلب المغفرة، واستسقى طلب السقيا. فكل ما كان فيه السين والتاء في الغالب، في الغالب يدل على إيش؟ يدل على الطلب. إذن الاستدلال طلب إيش؟ طلب الدليل، طلب الدليل، تطلب الدليل على على حكم هذا الشيء، حتى تصل إلى حكم هذا الشيء تطلب الدليل، سواء كان يعني ماذا قلنا في مسائل عقلية، في مسائل حسابية، أو كان في مسائل، أو في مسائل شرعية. فأنت تطلب الدليل على ماذا؟ على هذا الحكم أو حكم هذا الشيء.
لا. قال رحمه الله: والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
والدليل هو المرشد، يعني لما ذكر الآن والاستدلال طلب الدليل سلسل معك، فقال والدليل ما هو؟ هو المرشد إلى المطلوب، كل ما أرشدك إلى المطلوب سميه دليلا. الآن عندما قلنا إيش سدس ربع التسعة، ربع 36، تقول 9. طيب الآن أنت يمكن عندك خطوات حتى تصل إلى أنها 9، عندك خطوات، هذه الخطوات هي إيش؟ هي الدليل، هي الدليل. هكذا في المسائل الشرعية، آية أو حديث، هذا الآية دلتك على الحكم الشرعي، هذا الحديث دلك على الحكم الشرعي، إذن هذه الآية دليل، هذا الحديث دليل. في الأشياء المحسوسة عندك علامات في الطريق تعطيك إشارة هكذا روح يمين، أو تعطيك إشارة روح يسار، هذه الإشارة يسمى دليل، لأنها ترشدك إلى المطلوب، ما أرشدك إلى المطلوب فيسمى دليلا. طيب هل يجوز الإخبار عن الله بأنه دليل؟ هل يجوز الإخبار عن الله بأنه دليل؟ لأن الله يرشدك إلى المطلوب، يرشدك إلى الجنة، يرشدك إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الخير. هل يخبر عنه بأنه دليل؟ جواب نعم. لذا جاء عن بعض العلم، أهل العلم، أنه يقول يا دليل الحيارة، ويريد به من؟ يريد به الله جل وعلا، يا دليل الحيارة، ويريد به من؟ ويريد به الله جل وعلا. شاهد أن كل ما أرشدك إلى المطلوب يسمى إيش؟ يسمى دليلا، يعني علامة عليه، علامة عليه. تفضل نكمل هذا.
قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
طيب، بعد أن عرف العلم يعني يعرف لك الظن. قلنا معرفة الشيء معرفة جازمة 100%، لا احتمال مقابل، هذا يقال له علم عند الأصوليين. طيب، معرفة الشيء مع وجود احتمال ولو كان ضعيفا هذا يسمى ظن، ويقال له الراجح، ويقال له الظاهر. تقول: الظاهر أن لحم الإبل ينقض الوضوء. حلو حلو، الظاهر الراجح عندي أن لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب، في هنا قول آخر؟ نعم، في هنا قول آخر. ما هو؟ أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. طيب، هل هذا القول باطل لاغي لا اعتبار له؟ لا، هذا القول يعني عليه الجمهور ولهم أدلة، فيحتمل أن يكون قولهم صحيحا، ويحتمل أن يكون قولي خطأ. لكن أنا عندي الآن الراجح الظاهر أن لحم الوضوء أن لحم الإبل ينقض الوضوء. إذن هذا الآن الراجح عندي إيش سمى عند الأصوليين؟ سمى ظن. وذلك المرجوح الذي هو قول الجمهور يسمى إيه؟ يسمى وهم. لماذا قلنا هذا ظن ما قلنا هذا جزم؟ لأنه قد يكون احتمال يكون قول الجمهور هو إيش؟ هو الصحيح، كما قال أبو حنيفة: قولي صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل إيش؟ يحتمل الصحة. من إنصافه قال قولي صحيح ويحتمل أن يكون خطأ، وقول غيري خطأ ويحتمل إيش؟ يحتمل أن يكون صحيحا. هذا يقال له عند الأصوليين ظن، ويقال له الراجح، ويقال له الظاهر. أعتقد أهل السنة يقولون الظاهر أن قوله عز وجل كذا يفيد كذا، الظاهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كذا. في احتمال، في احتمال، لكن هذا الاحتمال مرجوح، هذا الاحتمال المرجوح يقال له وهم. الشيخ ما ذكره، ما ذكره، ذكر إيش؟ ذكر لنا العلم، وذكر لنا الظن. الظن الذي هو الراجح الظاهر. يعني تقول الآن بالنسبة، بالنسبة يعني بالنسبة المئوية، العلم 100%، العلم 100%، خلاص صلوات الخمس واجبة، شهر رمضان واجب. طيب، لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا ما هي نسبة 100%، لأن هناك احتمال آخر أن يكون القول الثاني قول صحيح. لكن الظاهر عندك الآن أن القول بعدم أن القول بالنقض هو الصحيح. فعندك إيش؟ قد يكون 99، قد يكون 98 إلى 51. هذه يقال لها إيش؟ يقال لها ظن، يقال لها الراجح، من 99 إلى 51. طيب، القول الثاني الذي هو الوهم، هذا من 49 إلى 1%، من 49 إلى 1%، هذا من حيث النسبة المئوية. طيب، إذن العلم 100%، عند الأصولين، الآن نمشي مع الأصولين، العلم 100%، الظن من 99 إلى 51، الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح الاحتمال الضعيف من 49 إلى 1. طيب، فهذا هو، قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فيقال للظاهر ظن، ويقال له الراجح، والآخر إيش قال له؟ قال له وهم. طيب، والشيخ تسامح في العبارة، لأن الظن ما هو تجويز، الظن هو الاحتمال الظاهر من الأمرين، الظاهر من الأمرين. الظن ما هو؟ هو ماذا؟ هو الاحتمال الظاهر. هو قال تجويز أمرين؟ لا، ما هو تجويز أمرين، إنما هو إيش؟ هو الاحتمال الظاهر، هو الاحتمال الراجح. طيب، والاحتمال المرجوح هذا يقال له وهم، لكن تسامح في العبارة فلا بأس. تفضل. الشك.
قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
نعم، الشك الآن هذه من مراتب الإدراك. الآن أخذنا مراتب الإدراك: العلم الذي هو 100%، ثم أخذنا الظن الذي هو من 99 إلى 51، الذي هو الراجح، الذي هو الظاهر. الآن ذكر لنا، وأيضا أخذنا الوهم، أيضا مرتبة من مراتب الإدراك، الوهم من 49 إلى 1%. طيب، عندنا الآن بقي إيش؟ الشك. ذكره الشيخ، قال: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني استواء أمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، استواء أمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني إيش؟ 50%، هذا 50 هذا 50، ما في ترجيح. هذا إيش قال له عند الأصوليين؟ يقال له شك، يقال له عند الأصولين يقال له شك، نعم يقال له شكا. فإذا يعني ماذا تردد عندك يعني في الصلاة، هل هي الثالثة أو الرابعة، نعم، وما رجحت أحدهما على الآخر، هذا يقال له إيش؟ يقال له شك. طفت ستا أو سبعا فما ترجح شيء عندك، يقال له شك. هكذا أيضا في مسائل علمية قد تتكافأ الأدلة، مسائل شرعية قد تتكافأ الأدلة، فلا تستطيع أن ترجح هذا على هذا، تتوقف. لماذا؟ لأن عندك هذه نسبة 50 وهذه نسبة 50، ما استطعت أن ترجح بين الأدلة، لأنها ماذا؟ كلها قوية، كلها إيش؟ كلها متكافئة. فهذه مراتب الإدراك: العلم، ها، ثم إيش؟ ثم الظن، ثم إيش؟ ثم الوهم، ثم الشك، ثم الشك. فذكرها رحمة الله تعالى عليه، ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم.